من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله سادات الخلق أجمعين. عجل فرجهم والعمل عليهم. كان الكلام في مبحث الضد والتزاحم ومحذور انعدام الأمر، أو محذور مثلا النهي عن الضد يقتضي فساد العبادة، محذور كيف يمكن استكشاف الملاك، ومن هالقبيل محاذير ذكرت في مبحث الضد أو في مبحث على إتحال التزاحم. نعم، ومر بنا أن التحليل والتدقيق في مراحل الحكم وقيود الحكم يوفر الطريق لمعالجة كثير من المحاذير المترائية عند المتأخرين لا سيما. فالتدقيق في هذه المراحل شيء مهم. عندما يفرض هناك أولا تنوع في القيود الشرعية بحسب مراحل الحكم، أو تنوع أيضا وتعدد في قيود العقل في مراحل الحكم بلحاظ القيود العقلية. التعدد بحسب المراحل ماذا يعني؟ سواء في القيود الشرعية أو في القيود العقلية أيما كان، ماذا يعني؟ مقتضاه ومؤداه، ما هو هذا بيت القصيد. يعني فيما يعنيه أن انتفاء القيود سواء شرعية أو عقلية أي ما كان، انتفاء القيود في بعض المراحل لا ينسحب على مراحل أخرى سابقة، مين سحب، بل ربما في موارد انتفاء القيود في بعض المراحل المتوسطة لا يستلزم انتفاء الحكم حتى في المراحل اللاحقة. أيام عجيبة، مو عجيبة بس نماذج سنبين إن شاء الله، هاي نقطة جدا مهمة. فإذا انتفاء القيود سواء شرعية أو عقلية عن بعض المراحل المتوسطة لا ينسحب، لا يتصاعد، لا يترقى، لا يستلزم انتفاء الحكم في المراحل الأسبق لا سيما. لما يستلزم لما؟ لأن كل مرحلة لها قيود، وإذا توفرت قيودها تنوجد تلك المرحلة من الحكم، وإن جمدت أو انعدمت مراحل الحكم في المراحل اللاحقة. وهذا معنى تعدد القيود بتعدد المراحل، أي معنى محصل له. أما انتفاء القيود في بعض المراحل نجعله يترقى يتصاعد إلى مراحل أسبق بأي وجه، بأي سبب، بأي دليل؟ وفي الواقع هذه المؤاخذة الكبيرة على مدرسة النائيني رحمة الله، مع أنها مدرسة رصينة كذا، ومنهم على كنسي الخوئي وتلاميذه والتلاميذ النائيني، بس لا أقول كل، بس أغلبهم يعني أغلب الأعلام عندهم أنه يعني إذا كان محاذير في عالم الامتثال افترض ما يمكن حل حالته، يتصاعد هذا التنافي أو التنافر مثلا بين حكمين إلى مراحل أسبق فأسبق فأسبق، يعني أن تصل مثلا إلى أصل الإنشاء وأصل الجعل، والحال أنه هذا لا موجب له، لا موجب له، لأنه المحذور في مرحلة ثالثة رابعة خامسة، لماذا نصعد منه إلى مرحلة أسبق؟ ما الوجه في ذلك؟ بل في بعض الموارد كما سنبين بعض الصور إذا انتفى القيد سواء شرعي سواء شرعيا كان أو عقليا، إذا انتفى القيد في بعض المراحل المتوسطة بعض المراحل اللاحقة لا تنتفي فضلا عن السابقة، وهذه نكتة جدا مهمة ثمينة، جدا مهمة ثمينة. فإذا انتفاء أي قيد في أي مرحلة يزلزل الحكم فقط حصرا في تلك المرحلة، أما نصاعد بالمحذور وبالإشكالية إلى ما قبله وربما حتى إلى ما بعده بعد، ربما مع أنه الوضع الطبيعي في المراحل اللاحقة أي مرحلة لاحقة على سابقة، الوضع الطبيعي أي مرحلة لاحقة على سابقة أن تكون المراحل اللاحقة أخذ فيها ما أخذ في جميع ما تقدمها من المراحل من قيود، الوضع الطبيعي أن تكون مرحلة لاحقة يؤخذ فيها جميع ما أخذ فيما تقدم وزيادة، المفروض هكذا هذا صحيح، لكن سنرى في بعض الحالات وبعض الصور بشكل منتظم المراحل اللاحقة حتى لا تتأثر ببعض، لا أقول بكل، ببعض المراحل بانتفاء بعض المراحل السابقة لا تتأثر بعض المراحل اللاحقة فيما إذا انتفت بعض المراحل السابقة، ما في مانع. فضلا عما سبق إذن من ثم مثلا لاحظ مدرسة الميزنائيني وأكثر تلاميذه ومنهم السيد الخوي وأكثر تلاميذه، لا أقول كل، مثلا محذور التزاحم إن لم يتحلحل مثلا يصاعدون به إلى التعارض. شو ربط التعارض بالتزاحم؟ التعارض في مرحلة الإنشاء تنافي، هذا في مرحلة امتثال مثلا، ما هي الصلة بينهما؟ اللطيف أن المتقدمين بل مشهور يعني متقدمين، نعم طبقات المتقدمين عندهم في المراحل الإنشائية مثلا إذا ارتكبوا التخصيص، التخصيص في المرحلة الثالثة لا يصاعدونه إلى المرحلة الثانية الإنشائية ولا الأولى. شوف لاحظ كيف الضرورات تقدر بقدرها. ومن ثم مر بنا معنى التخصيص عند المتقدمين يختلف كنهان سنخان هويتان عن التخصيص والتقييد عند المتأخرين أعصار. تخصيص عند القدماء نوع من تزاحم المقتضيات وليس من قبيل ماذا؟ من قبيل يعني محو العام محو في منطقة الخاص، محية لا مو محية، جمدة. شوف لاحظ لما؟ لأن نفس المتقدمين التخصيص من المرحلة الثالثة في الإنشاء ليس من المرحلة الثانية أو الأولى، فيبقون الأولى والثانية على حالها، بينما عند الميزة رحمة الله لبعض هذا هو إذا كان مراحل الفعلية والفاعلية يصعد بها إلى إلى الإنشائية، فكيف يبقى على الإنشائية؟ فإذا هذه نقاط جدا مهمة، إنه أي محذور أو تنافي أو ما شابه ذلك في مرحلة من المراحل لا نصاعد به إلى مرحلة أسبق، هي ضروري. ما له معنى؟ ما له معنى أن نجعل مراحل الحكم كلها مصير واحد؟ كيف يصير مصير واحد؟ مو مصير واحد، كل مرحلة لها مصيرها، مصير واحد يعني قالب واحد، ظرف واحد، مثلا كتلة واحدة، لا هي مراحل متعددة، مو أنه نعم هي بمعنى كتلة واحدة وقطار واحد، لكن لأنه لا حقيقة هي شأن واحد، لا لا متعددة معنى المراحل هي هذه. وهذا من نفائس بحوث أصول القانون عند المتقدمين يجب الالتفات إليه. على أي حال، إذن هذه نكتة لازم نلتفت لها، لذلك سيأتي إن شاء الله في مبحث اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي عند المشهور سواء الآخن أو الشيخ الأنصاري أو صاحب الجواهر أو طبقات متقدمة من الأعلام المشهور، يعني عندهم اجتماع الأمر والنهي حتى بناء على الامتناع ليس تعارض، أصلا ليس تعارض، إنما نوع تزاحم تجميد كذا، لأنه نكتشف هنا تكاذب. ما هو وجه التكاذب؟ السبب نحو دائم بحث آخر يفصلون بين اتفاقي أو دائم، بينما الميزة النائني إذا لم نبني، يعني طبعا الميزة النائني وأغلب تلاميذه ومنهم السيلخوي وأغلب تلاميذه، أنه إذا لم نستطع أن نعالج اجتماع الأمر والنهي بالجواز وما شابه ذلك، إذن لا محال يصير تعارض رأسا. بل حتى عند المتقدمين التعارض نفسه، تعارض نفسه يعني ما يبنون على التكاذب، لا، بل التعارض يعني بمعنى التناقض، يعني بمعنى التكاذب مثلا، يجعلون قرينة على التصرف في دلالة أحد الدليلين أو كلا الدليلين، قرينة لأنه موجب للإسقاط. مر بنا في بحث التعارض، وهي من ظرائف انصافا البلاغية والصناعية اللفظية الدلالية عند المتقدمين. الأصل في التعارض ليس سوء التصرف، الأصل في التعارض الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، حتى الجمع التبرعي عندهم صناعي وإن كان متأخر رتبة. لما؟ لأن مقتضيات لديك أنت دلالة في اقتضاء الكشف، دلالة أخرى في اقتضاء الكشف، هذا الاقتضاء لما تفرط فيه؟ إمكانيات هذه المحاذير تقدر تعالج بقدرها، أما أنه بقول مطلق نجعل المساحة أسيرة المحذور أو الضرورة، هذا غير صحيح. إذن دي نكتة جدا مهمة، وهي أن في باب الخلل أو المحذور سواء بسبب التزاحم، بسبب الحكم بنفسه منفردا فيه خلل في بعض قيوده في بعض المراحل، هذا لا يجرجر ولا ينسحب ولا يترقى إلى ما قبله وما قبله وما قبله. دي نكتة جدا مهمة. نعم، افترض المكلف عاجز وليكن تكليف بالمحال محال، أي تكليف اسم لأي شيء، تكليف ليس اسم لكل مراحل الحكم، وهذه هم حزورة عجيبة غريبة أو نغمة عجيبة غريبة يتمسك بها على كل المتأخرين العصر. التكليف بالمحال، أي تكليف اسم لمن؟ تكليف اسم لمن؟ اسم لكل مراحل الحكم؟ لا، اسم لمرحلة التنجيز فقط للحكم، فمرحلة التنجيز فيها محذور، من قال لك المراحل السابقة فيها محذور؟ تكليف المحال محال، إذن لا حكم في البين. لماذا لا حكم في البين؟ بعض مرحلة التنجيز غير موجودة، شبيه الآن موارد جريان البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ماذا تصنع؟ عند الأكثر الأعظم ترفع التنجيز المؤاخذة استحقاق العقوبة، خب رفعت استحقاق العقوبة، يعني رفعت وجود الواقع للحكم، لا ظاهري، ذاك يقول ظاهري بهالمعنى، يعني ترفع التنجيز من دون أن ترفع الوجود الخارجي. فإذا هذه نكتة جدا نفيسة، أن معنى تعدد القيود في المراحل هو هذا معناه، أن لا تشبك مصير المراحل مع بعضها البعض، في محذور بسبب أو بآخر، بسبب تنافي تنافر مع حكم آخر مع دين آخر بسبب أي سبب ما، بالتالي هذه المراحل موجودة. نعم هذه المراحل ما تتخلخل ما كذا هلما جرى. فعلى أي تقدير إذن دي نكتة جدا مهمة، أن مراحل الحكم القيود فيها يجب أن، يعني إذا صار خلل في أحد القيود في هذه المراحل يجب أن لا تسري لما قبلها، وربما حتى لا تسري لما بعدها، هذه بولي تفصيل بحسب الأبواب بالنسبة إلى ما بعدها. وهذه هم نكتة مهمة لازم ننتبه لها، لا نظن أن كلما انتفت مرحلة حتما تنتفي المراحل اللاحقة، لا، هو نفسه بيزنى يلتزم، قال الامتثال وصحة العبادة وإن انتفى الأمر، ألم يقول الميزنائي صححه بالملاك؟ وحتى السيد الخوي قبل ذلك كبرويا وإن لم يقبله تطبيقا صغرويا في المقام، بالتالي إذن يمكن أن تنتفي مرحلة ولا تنتفي ماذا؟ مراحل لاحقة. فإذن ليس لدينا ضابطة كلية، إذا انتفت بعض المراحل انتفت ما بعدها حتما، لا، ربما لا تنتفي، تفصيل فيه، فضلا عما قبلها، فضلا عما قبلها، ولا سواء في مراحل الحكم الشرعي التكليفي أو مراحل الحكم الشرعي الوضعي، مش سيان المسألة دي، نكتة يجب أن نلتفت إليها. جيد، نكتة أخرى بعد في هذا المقام، أنه الفرق بين القيود العقلية والقيود الشرعية، أولا القيود الشرعية مرت بنا، يجب أن نعيد التذكير بهذا، لأن هذا أيضا مما على كل لم يفصل فيه متأخر الأعصار، والحال عند المتقدمين مفصل. مر بنا أن القيود الشرعية ليست لمرحلة واحدة، مو بالضرورة، ربما تكون لمراحل متعددة. مرحلة عقلية الشارع يتصرف فيها، كيف يتصرف؟ ليه وجه صناعي مع أن المرحلة شرعية، عفوا عقلية مع أن المرحلة عقلية للحكم، لأن الحكم له مراحل شرعي، الحكم الشرعي له مراحل شرعية وله مراحل عقلية أو تكوينية، سبق أن مر بنا هذا الكلام. الحكم الشرعي سواء تكليفي أو وضعي، الحكم الشرعي له مراحل، إن هذه المراحل الثمان ليس كلها شرعية وليس كلها عقلية وليس كلها تكوينية، بعض المراحل شرعية وبعض الاعتبارية وبعض المراحل عقلية وتكوينية، هذا أيضا سبق. جيد، ومعنى المرحلة العقلية للحكم، معنى المرحلة العقلية للحكم أن هناك حكما عقليا يترتب على الحكم الشرعي في تلك المرحلة. معنى المرحلة العقلية للحكم يعني أن هناك حكما عقليا، مثل استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة حكم العقل، وجوب الطاعة حكم العقل، وجوب الامتثال مثلا، وجوب إحراز الامتثال، وجوب الإحراز اليقيني بالامتثال، هي كلها أحكام عقلية تترتب على الحكم الشرعي ومتعددة، وبتعددها تتعدد المراحل العقلية والتكوينية للحكم. ففي الحقيقة المرحلة العقلية للحكم عبارة أخرى عن الأحكام العقلية التي تترتب على الحكم الشرعي. خوف، إذا كانت أحكام عقلية كيف يتصرف فيها الشارع قيود شرعية؟ نعم، لأن هذه الأحكام العقلية ليست مستقلة بل تبع غير مستقل، يعني تبع الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بيد الشارع، يتصرف الشارع في موضوع الحكم العقلي، يتصرف الشارع في موضوع الحكم الشرعي، بين يضيف لقيد ينقص من قيد، هل ممكن؟ لأن أحكام الفرض أنها عقلية غير مستقلة. إذن هذه يجب أن نلتفت لها. هذه الأحكام الشرعية. فالأحكام القيود الشرعية في الحكم الشرعي ليست على وتيرة واحدة، بعضها دخيل في الملاك، بعضها دخيل في غير الملاك، في التنجيز مثلا، في شيء آخر، هنا مجرى. لذلك لدينا في الشريعة قيود شرعية للتنجيز، عدم النسيان، عدم الخطأ، عدم الحرج، عدم الضرر، الموجودة في الست قواعد في حديث الرب، هذه قيود شرعية للتنجيز للمؤاخذة. فلدينا قيود شرعية في كل مرحلة من المراحل يمكن، لكن مفاد القيد الشرعي في كل مرحلة يختلف عن المرحلة الأخرى. إذن لا نوحد ونكيل بمكيال واحد، لازم نكيل بمكاييل. هنا مورد قاعدة الكيل بمكاييل بلحاظ موارد مختلفة. كيل الذهب يختلف عن كيل مثلا الحديد وكيل القطن مثلا، ولما جرق يعني مكاييل مختلفة. نضع الموازين، القسط يوم القيامة، موازين متعددة وليست ميزان. فالموازين لابد تكون متعددة إذا اختلفت البيئات واختلفت الموضوعات. إذن فالقيود الشرعية هذه نكتة أيضا أخرى نفيسة يجب أن لا ننساها، ودائما يحصل نسيان. القيود الشرعية كيفية تأثيرها ودخالتها مختلفة عن بعضها البعض، هذه نكتة جدا مهمة. نكتة أخرى بعد، إذن ما الفرق بين القيود العقلية والشرعية؟ القيود العقلية ويمكن القيود العقلية، يمكن أن تكون هناك قيود عقلية حتى في المراحل الشرعية للحكم. شلون تصوير هذا بحث آخر. يمكن أن تكون هناك مع أن مرحلة شرعية كيف يصير قيد عقلي؟ يمكن مرحلة شرعية يكون قيد عقلي، وليست القيود العقلية منحصرة بالمراحل العقلية أو التكوينية. يمكن أن تكون قيود عقلية في المراحل الشرعية لا مانع، لكن لا بد أن تلتفت إلى نكتة. ما هي النكتة؟ هي هذه، أن القيد العقلي حتى في المراحل الشرعية ليس له دخل شرعي. القيد العقلي حتى في المراحل الشرعية، فضلا عن المراحل العقلية، ليس له دخل شرعي. يعني ليس له دخل في الملاك ومشروعية العمل. دوام القيود العقلية بلحاظ آثار عقلية، أطوار عقلية، لا دخل له بمتن الحكم الشرعي وشرعيته وملاكه. هذه نكتة إذا نفيسة. ومن يعني المؤاخذات العجيبة على مدرسة الميزة النعيني رحمة الله عليه، ومع أنها مدرسة عظيمة وأكثر تلاميذة، ومنهم السيرخوي وأكثر تلاميذة، أن القيد العقلي إذا كان في المرحلة الشرعية إذن يستلزم دخله في الملاك أو انتفاء المرحلة الشرعية، مع أن نفس الميزة في الأصول يفرق بين القيد العقلي والقيد الشرعي. وكأنما رحمة الله عليه القيد العقلي في المرحلة العقلية نعم يغاير القيد الشرعي في المرحلة الشرعية، أما القيد العقلي في المرحلة الشرعية مثلا كأنما يوحد، والحال أنه مو صحيح. هو ألفت إلى ذلك، لكن مع ذلك لم يراعي ذلك في موارد عديدة، ولا أكثر تلاميذه رحمة الله عليهم، ولا السلخوي أكثر تلاميذه. وهذه طبعا يترتب عليها آثار في الأبواب الفقهية كثيرة. ليس القضية هاي، شوف كم نقطة الآن ذكرناها اليوم، يعني من قبيل المعادلات التي تجري في يوميات أبواب الفقه. ومن ثم اختلفت كثير من فتاوى المعاصرين عن فتاوى القدماء. طبعا الشيخ الأنصاري والآخون كثيرا ما لا مبناهم ومن قبلهم أيضا من الأعلام مبناهم مبنى المشهور، ولكن مقصود هذه المباني. طبعا قد يرى في كلمات الشيخ الأنصاري أو الآخون بعض كلام الميزة النائني، إلا هو أنه القيد العقلي إذا اختل الحكم الشرعي من رأس فيه موارد، يعني كأنما حالة تذبذب نقول في مباني الشيخ مثلا الأنصاري أو الآخون أو صاحب الجواهر أو كذا، لكن القدماء لا على وتيرة واحدة، قدماء سيما متقدمين، ولكن المتأخرين وكذا لا غالبا كالقدماء، لكن في بعض الموارد لا أيضا ترى عندهم تذبذب. شبيه بحث حجية خبر الواحد، المتقدمين عندهم المدار في حجية الخبر على متن الخبر وليس على طريق الخبر. طريق الخبر وعلم الرجال وأحوال الرواة يعتنى بها، ولكن كقرينة ضميمة لصيقة تبع ظل ليس متن ركني أساسي، لأنه ليس لا يعتنون بأحوال الرواة وبأحوال الطرق وبأحوال كذا، عندهم اعتناء، ولكن ركن الركين عندهم الحجية للمتن، مو بس ركن لأن في الأركان هم مراتب، ركن الأركان المتن، الركن في المرتبة الثانية صحة الكتاب، في المرتبة الثالثة الطريق وأحوال الرواة. إن الهندسة الحجية عندهم مختلفة عن متأخري عصرنا هذا، وهذا هو الصحيح الوحيد. المباني ما مبنى هذا الشيخ الأنصاري ما كذا، الكثير مبناهم، يعني مدرسة الوحيد الباباني. نعم العلامة الحلي ترى يتذبذب بين المبنيين بسبب أستاذ السيد أحمد الطابوس. الشهيد الأول لا كما مبنى المتقدمين، الشيء الثاني لا فقط الركن الركين الطريق، المتن ذيل عنده الشهيد الثاني عكس الشهيد الأول تماما. لاحظوا كل كتب الشهيد الأول غاية المرام أو غاية المراد، دورة فقهية كاملة استدلالية، أبدا مبنى ليس مبنى لا كذا وفلان، مبنى قدماء، المتن أولا ثم صحة الكتاب ثانيا ثم الطريق ثالثا. يعني المنهج معكوسة. مقصود كيف هذا هنا القضية في هذه النقاط في القيود كذا للكلام على كل تتمات بعد لا بد نواصلها في هذا المطلب شيئا ما، بس أقول كلمة ونختم. نعم إنه إذا عرفنا هذه القيود وهذه المراحل حينئذ التزاحم أين منطقته يجب أن نشخصه، ومر بنا أن التزاحم على درجات وأنواع، التزاحم في مرحلة امتثال، في تزاحم في مرحلة، يعني أيضا هذه نقطة جدا مهمة، التزاحم عند المتقدمين على أنواع، والتزاحم يعني فيما يعني كما مر بنا تضاد، تضاد يعني موجود مقتضيين موجود لأنه تعارض، التعارض تناقض تكاذب، ففي فرق جوهري بين التزاحم أي مكان من التزاحم بأي نوع من أنواع التزاحم، وهي أنواع عند المتقدمين، أي نوع من أنواع التزاحم، التزاحم فرق جوهري بينه وبين التعارض، تعارض تناقض كما مر، تناقض يعني تكاذب، أما التضاد ولا وجودين موجودين قد يجمد أحدهما لأنه يعني ينفى يمحى ويزال عن الوجود، لا فحينما يكون التزاحم بهذا المعنى، أي نوع من أنواع التزاحم، والتزاحم أنواع، هذه نكتة يجب أن نلتفت إليها، يعني بحسب التنافي والتنافر بين الحكمين ومرحلة التنافي بينهما ومرحلة التنافي بينهما، حينئذ سيتبين لنا هذه النكتة بيت القصيد الساخنة في البحث هي هذه، أن يتبين لنا أن التزاحم إنما يعرقل فاعلية أو تنجيز الحكم أو امتثال الحكم، ولا يترقى إلى فعلية الحكم أو فاعلية الحكم الناقصة. لماذا؟ هذا لازم، هذا المدعى، هذا لازم نبينه بشكل جيد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.